الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، معنا اليوم إن شاء الله السؤال 19 والعشرين من أسئلة الأجوبة المفيدة التي أجاب عنها الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. السؤال 19 يقول: انتشر اليوم بين الشباب أنه يلزم الموازنة في النقد، فيقولون إذا انتقدت فلانا من الناس في بدعته وبينت أخطاءه يلزمك أن تذكر محاسنه، وهذا من باب الإنصاف والموازنة، فهل هذا المنهج في النقد صحيح؟ وهل يلزمني ذكر المحاسن في حالة النقد؟ هذا السؤال بارك الله فيكم أجاب الشيخ جزاه الله خير بما يشفي ويكفي، وذكر هو نفسه أن هذه المسألة تقدم الجواب عنها، وهي مسألة منهج الموازنات مع أهل البدع، وفصل الشيخ جزاه الله خير هنا أيضا تفصيلا زائدا ماتعا، ارجعوا إليه فهو نافع ونحن نكتفي به إن شاء الله. ثم ننتقل إلى السؤال الذي بعده. قال السائل: ما تقول في من يقول إن خصومتنا لليهود ليست دينية لأن القرآن الكريم حض على مصافاتهم ومصادقتهم؟ فأجاب الشيخ جزاه الله خير بكلام نفيس طيب، وذكر أن هذا الكلام فيه خلط وتضليل، وذكر أن اليهود كفار وقد كفرهم الله تعالى ولعنهم، وكفرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعنهم، إلى آخر ما أجاب به من كلام طيب جزاه الله خير. وهذه المسألة مما يدندن بها كثيرا الإخوان المسلمون، ويعتقدها الكثير منهم، وهي عدم كفر اليهود والنصارى وموالاتهم ومحبتهم ومصادقتهم. هذا يدندن به الإخوان كثيرا، الإخوان المسلمون، وتجده في إعلاناتهم وفي إذاعاتهم، وتجدهم أيضا يدعون إليه بقوة بين الناس. كان كفر اليهود والنصارى عند الناس من الأمور المسلمات، اليوم قد تزعزعت هذه العقيدة في نفوس كثير من الناس بسبب هؤلاء القوم وبسبب غيرهم أيضا ممن لهم نفوذ ولهم يد أيد طويلة في التأثير في أفكار الناس. فبدأ ينتشر هذا الأمر بين الناس وأنهم أهل كتاب. طيب تقول للناس: طيب إيش يعني أهل كتاب؟ ولك ليسوا كفار، وربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. الله سبحانه وتعالى سمى أهل الكتاب في كتابه أنهم كفار، ثم كفر ربنا تبارك وتعالى اليهود والنصارى في كتابه الكريم، وبين ذلك بيانا واضحا لا يجعل فيه مجالا للشك لأحد. لو لم يكن من كفرهم إلا أنهم يكذبون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يؤمنون به لكان كافيا. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. وقال سبحانه أيضا في كتابه الكريم: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، الآيات في هذا المعنى كثيرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الذين كذبوا به عليه الصلاة والسلام: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار. فتكفيرهم موجود، النص صريح في كتاب الله، فمن لم يكفرهم فقد كذب بكتاب ربه تبارك وتعالى فهو كافر. راجعوا نواقض الإسلام. الناقض الثالث رسالة نواقض الإسلام، الناقض الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صح مذهبهم كفر. وانظروا إلى شرحه بشرح الشيخ صالح الفوزان، فهو أفضل شرح على هذه النواقض فيما أظن، والله أعلم، شرح النفيس، فصل في هذا الموضوع تفصيلا ماتعا وبين كفر اليهود والنصارى، وذكر أن هناك اليوم مؤتمرات تقوم على تقرير وحدة الأديان، يسمونه حوار الأديان، لكن هو ليس حقيقة حوارا من أجل إحقاق الحق وإبطال الباطل، لا، وإنما هو حوار من أجل الوئام والأخوة الدينية كما يريدونها، وهي كفر صراح. هذه الأخوة الدينية تكذيب لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبني على مسألة كفرهم وعدم كفرهم الموالاة، وهذه التي يريدها الإخوان ويدعون إليها، موالاة اليهود والنصارى ومحبتهم. هذه العقيدة كلها عند الإخوان أسسها حسن البنا، ثم بعد ذلك تبناها كثير من الإخوان المسلمين، وقبل مدة ليست بالطويلة أخرجت حركة حماس وهي من الإخوان المسلمين وثيقة قررت فيها هذا الأمر، أن نزاعنا مع اليهود ليس نزاعا دينيا وإنما هو نزاع على الأرض، إذن نزاع دنيوي ليس نزاعا دينيا. طب لماذا إذن تلبسون على الناس وأنكم حزب ديني وإسلامي والشهادة في سبيل الله والجهاد في سبيل الله؟ أين ذهب هذا كله؟ انتهى، نقض كله، حتى تعلموا أن هذا الحزب وظيفته هو التلبيس والكذب على الناس. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، هذا الجهاد في سبيل الله، وأنتم لا يهمكم هذا الأمر، لأن اليهود إخوتكم والنصارى إخوتكم كما تقولون أنتم بأنفسكم، والصراع معهم ليس دينيا، لذلك تدخلون في حزبكم من النصارى، معكم في الحزب نصارى. أين الجهاد في سبيل الله والكفاح إلى آخره؟ ذهب كله أدراج الرياح، فصار حزبكم حقيقة هو حزب دنيوي بحت، يبحث عن الكراسي وتحقيق المصالح الدنيوية، يقولها صريحة ولا تلبس على الناس، وأريحون واستريحوا، هذا واقعهم. الله سبحانه وتعالى أمر بعدم اتخاذهم أولياء اليهود والنصارى، وحذر من ذلك، وبين أن من اتخذهم أولياء فهو منهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فمن يتولهم منكم فإنه منهم، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، آيات كثيرة وصريحة في هذا الأمر، فكونوا على حذر بارك الله فيكم. وارجعوا كما ذكرت لكم إلى الناقض الثالث من نواقض الإسلام بشرح الشيخ، فهي تفصيل طيب وزيادة على ما ذكرنا. الآن الذي يهمنا هنا هو بيان هذه المناهج المبتدعة، وأن الأمر كما قال السلف رضي الله عنهم، قالوا البدعة بريد الكفر، تؤدي إلى الكفر، وهذه صورة من الصور. فاحذروا بارك الله فيكم من هذا الحزب الخبيث الذي يلبس على الناس ويغشهم ويخدعهم. انظروا إلى أفرادهم، تأملوهم واعرضوا أفعالهم وأقوالهم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح، هل تجدون ذلك متحققا بالفعل فيهم قولا وعملا؟ تجدهم من أبعد الناس عن اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يبالون بها، لا يرفعون بها رأسا. إلى ما يدعون؟ التوحيد لا يبالون به، السنة لا يبالون بها، المعاصي يتحايلون عليها بأنواع التحايل من أجل أن يرتكبوها. هؤلاء هم، هذه حقيقتهم، ومن عاشرهم عرفهم. أي دين هذا؟ بيننا وبينهم الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، هو يكشف الحقائق. اعرضوا أقوالنا نحن وهم وأفعالنا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف الصالح، وهو الفاصل في الأمر، حتى تعلموا أن هؤلاء القوم من أبعد الناس عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن هدي السلف الصالح رضي الله عنه. وأحذر أشد التحذير من هذه العقيدة الفاسدة، عقيدة وحدة الأديان التي ينشرها الإخوان ومن كان على طريقتهم في هذا الأمر بين الناس. اليهود والنصارى كفرهم أوضح من عين الشمس في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزاع النبي صلى الله عليه وسلم معهم من يوم أن ظهر في المدينة إلى يومنا هذا، هو وأصحابه ومن كان على طريقته. هم دين ونحن دين، وأنت تقرأ في كل يوم أكثر من 17 مرة في صلاتك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير اليهود ولا النصارى. ثم تأتي وتقول هم أخوتنا وتواليهم وتحبهم وتناصرهم، وهم يبغضونك ويعادونك ويحاربونك في الدين لا لشيء آخر. يخرج كبير من كبارهم يقول لك الحرب الصليبية بدأت على الإسلام، يتراجع سياسة لكن هذه الحقيقة، ويستلم الآن رأس آخر من رؤوسهم ويصرح بعدائه للإسلام وبتعصبه للنصرانية. اليهود في فلسطين يربون أبناءهم على بغض الإسلام والمسلمين. العمليات الإرهابية في أوروبا وفي أمريكا ضد المسلمين لأنهم مسلمين من قبل النصارى على قدم وساق. في وسط أفريقيا يذبح المسلم لأنه مسلم من قبل العصابات النصرانية. اليهود في فلسطين يذبحون المسلمين لأجل أنهم مسلمون، ويأتيك هذا الأحمق ويقول لك هم أخوتنا. والله المستعان، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته، هكذا ربنا قال لك. يكذب الله في كتابه ويذهب يصدقهم في أكاذيبهم. أي إسلام هذا الذي عهم عليه؟ أما آن لك أيها المخدوع أن تصحو؟ والله المستعان. ولعل في هذا إن شاء الله كفاية لمن كان له عقل أن يتنبه لما يدور من حوله، ولا يكون حطبا من الحطب الذي تجمعه جماعة الإخوان المسلمين لليوم الذي يعدون له العدة.
السلام على رسول الله. أما بعد، فمعنا اليوم السؤال 21 والثاني 22 من أسئلة الأجوبة المفيدة التي أجاب عنها فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. أما السؤال 21 فيقول فيه السائل: هل ترى قراءة الصحف والمجلات في المسجد من باب إنكار ما فيها من المنكر وبيانه للناس ليحذروه جائزا؟ والسؤال الذي بعده قال: إذا كانت هناك أخطاء في جريدة ألا ننكر عليها ونبين أمرها للناس؟ الأمر الأول وهو إدخال الجرائد والصحف إلى المسجد، هذا فيه لا شك أنه منكر، وذلك لأن هذه الصحف والمجلات لا تخلو اليوم من منكر، إما صور خصوصا من الصور المتبرجات السافرات، وهذه صور معاصي، وإما كلام فيه محادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، بل وربما يكون فيها شركيات كالأبراج وغيرها. فإدخال مثل هذه المعاصي إلى المساجد منكر باستخفاف بحرمات الله سبحانه وتعالى. مساجد هذه جعلت لطاعة الله سبحانه وتعالى لا لمعصيته، وإدخال المعصية إلى المسجد محرم. ومما انتشر اليوم بين الناس إدخال الموسيقى إلى المساجد، وهذا أمر منكر عظيم. يعني عندما يدخلون بجوالاتهم وتجد رنات هذه الجوالات موسيقى، فعندما نكون في وسط الصلاة تبدأ الموسيقى تعزف، هذه مشكلة والله. كذلك الإذاعة عندما تفتح أيضا يتركها بعض المؤذنين وتظهر فيها الموسيقى، هذا أيضا من المنكرات، ويحرم فعل هذا كله، ويجب إنكاره على من كان قادرا على ذلك أن يغيره، كالإمام مثلا أو غيرهم ممن يقدر على مثل هذا الأمر أن يغيره، يجب عليه أن يغيره. لكن موضوع إدخال الجرائد والمجلات إلى المسجد ومع ما فيها من منكرات، لماذا ذكر هنا في هذا الكتاب؟ السؤال الذي بعده بين السبب، وهو أن مثل هذه الجرائد والمجلات تكون فيها منكرات، فصار المبتدعة يتخذونها ذريعة إلى تهييج الشباب وإلى استقطاب الشباب، فصاروا يدخلون هذه الجرائد والمجلات إلى المساجد بدعوى ماذا؟ بدعوى إنكار ما فيها، وإنكار ما فيها هذا ربما يكون المنكر الذي فيها منكر من قبل ولاة الأمور، أو يكون منكرا من أصحاب الجرائد، أو يكون منكرا منشورا من أعمال الناس. فإنكار الذي يركز عليه المبتدعة والحزبيون في إدخالها للمسجد هي أفعال ولاة الأمور، لكي يستغلوا ذلك في تهييج قلوب الشباب وإشعالها. هذا كله بارك الله فيكم من قبيل الإعداد، عندهم هم يعدون الشباب، يثورونهم، يشحنونهم، ثم بعد ذلك في اللحظة المناسبة يترقبون طبعا إلى أن يأتي الوقت المناسب، عندئذ يحركونهم بالفتاوى التي تجيز للشباب التفجير والتدمير والتخريب، فيتحركون، فيكون هؤلاء الشباب قد أعدوا وجهزوا من داخل المساجد، ثم بعد ذلك يحرقون الأخضر واليابس. هذا واقع مشاهد وقصة متبعة من قديم، مش من اليوم أو أمس، في زمن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان سفر الحوالي وسلمان العودة يتبعون هذه السبل، هذه الطرق. فلذلك كنت تجد الطلبة عند سفر سلمان أكثر من الطلبة الموجودين عند العلماء. ليش؟ لأن هؤلاء يحركون العواطف، يهيجون المشاعر، يحكون للشباب أشياء واقعية تمس حياتهم، فتجد الشباب مقبلين عليهم، ما يعرفون، ما شباب مساكين، كثير منهم مساكين في بداية الأمر طبعا، لكن بعد ذلك الهوى يغلبهم ويستمرون في هذه الطرق، فيكونون حطبا لأغراض الحزبيين هؤلاء. هذا هو الهدف والغاية من فتح المجال للجرائد والمجلات بدخولها إلى المساجد، يستغلون ذلك في تهييج الشباب واستقطابهم، الحزبيون يعني. لذلك طرح هذا الأمر، هذا السؤال في هذا الموطن. نحن تسبق وتكلمنا عن كيفية إنكار المنكر إذا كان المنكر من ولاة الأمور، أما إذا كان المنكر قد شاع وانتشر بين الناس، فهذا سواء كان في جريدة أو في مجلة أو كان معلوما بين الناس، فهذا يكفي علمه عند الناس أن تذكره على المنبر وتبين أنه باطل وأنه محرم، وتنصح للناس وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بهذه الطريقة، ما في إشكال في هذا الأمر. إذا انتشر المنكر بين الناس وعرف، فأنت تبين الأمر وتنصح للناس وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتكون هذا من باب النصيحة. كذلك إذا كان المنكر منتشر في الجرائد من أعمال أصحاب الجرائد والمجلات، تبين هذا الأمر في الحكم كحكم شرعي وتنصح في هذا، ما في إشكال. لكن إذا كان المنكر من ولي الأمر، فقد علمنا في السابق كيف يكون الإنكار على ولاة الأمور والنصح لهم، وهذا يكون بالسر حتى لا يؤدي ذلك إلى تهييج الشباب وإثارة الفتن بين المسلمين. لكن هذا السبب الذي نحن نقول كما قال سلفنا الصالح رضي الله عنهم أنه لا يجوز الإنكار على ولاة الأمور علنا لكي لا يؤدي إلى هذا الغرض، هم الذي يريدونه أصلا، هذا الغرض هو الذي يريدونه يعني الحزبيين، فلذلك هم يحرصون عليه وإن صادم منهج السلف الصالح. إذن لماذا تسمون أنفسكم بالسلفية وأنتم كذبة؟ لمن باب الغش والخداع. فتنبهوا بارك الله فيكم، والله أعلم، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله لي ولكم التوفيق والسداد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، معنا اليوم إن شاء الله السؤال 19 20 من أسئلة الأجوبة المفيدة التي أجاب عنها الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. السؤال 19 يقول: انتشر اليوم بين الشباب أنه يلزم الموازنة في النقد، فيقولون إذا انتقدت فلانا من الناس في بدعته وبينت أخطاءه يلزمك أن تذكر محاسنه، وهذا من باب الإنصاف والموازنة، فهل هذا المنهج في النقد صحيح؟ وهل يلزمني ذكر المحاسن في حالة النقد؟ هذا السؤال بارك الله فيكم أجاب الشيخ جزاه الله خير بما يشفي ويكفي، وذكر هو نفسه أن هذه المسألة تقدم الجواب عنها، وهي مسألة منهج الموازنات مع أهل البدع، وفصل الشيخ جزاه الله خير هنا أيضا تفصيلا زائدا ماتعا، ارجعوا إليه فهو نافع، ونحن نكتفي به إن شاء الله. ثم ننتقل إلى السؤال الذي بعده. قال السائل: ما تقول في من يقول إن خصومتنا لليهود ليست دينية، لأن القرآن الكريم حض على مصافاتهم ومصادقتهم؟ فأجاب الشيخ جزاه الله خير بكلام نفيس طيب، وذكر أن هذا الكلام فيه خلط وتضليل، وذكر أن اليهود كفار وقد كفرهم الله تعالى ولعنهم، وكفرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعنهم، إلى آخر ما أجاب به من كلام طيب جزاه الله خير. وهذه المسألة مما يدندن بها كثيرا الإخوان المسلمون، ويعتقدها الكثير منهم، وهي عدم كفر اليهود والنصارى وموالاتهم ومحبتهم ومصادقتهم، هذا يدندن به الإخوان كثيرا، الإخوان المسلمون، وتجده في إعلاناتهم وفي إذاعاتهم، وتجدهم أيضا يدعون إليه بقوة بين الناس. كان كفر اليهود والنصارى عند الناس من الأمور المسلمات، اليوم قد تزعزعت هذه العقيدة في نفوس كثير من الناس بسبب هؤلاء القوم وبسبب غيرهم أيضا ممن لهم نفوذ ولهم يد أيد طويلة في التأثير في أفكار الناس،
فبدأ ينتشر هذا الأمر بين الناس وأنهم أهل كتاب. طيب تقول للناس طيب إيش يعني أهل كتاب؟ ولك ليسوا كفار. ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. الله سبحانه وتعالى سمى أهل الكتاب في كتابه أنهم كفار، ثم كفر ربنا تبارك وتعالى اليهود والنصارى في كتابه الكريم، وبين ذلك بيانا واضحا لا يجعل فيه مجالا للشك لأحد. لو لم يكن من كفرهم إلا أنهم يكذبون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يؤمنون به لكان كافيا. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. وقال سبحانه أيضا في كتابه الكريم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، الآيات في هذا المعنى كثيرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الذين كذبوا به عليه الصلاة والسلام لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار. فتكفيرهم موجود النص صريح في كتاب الله، فمن لم يكفرهم فقد كذب بكتاب ربه تبارك وتعالى فهو كافر. راجعوا نواقض الإسلام. الناقض الثالث، رسالة نواقض الإسلام، الناقض الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. وانظروا إلى شرحه بشرح الشيخ صالح الفوزان، فهو أفضل شرح على هذه النواقض فيما أظن، والله أعلم، شرح النفيس، فصل في هذا الموضوع تفصيلا ماتعا وبين كفر اليهود والنصارى، وذكر أن هناك اليوم مؤتمرات تقوم على تقرير وحدة الأديان، يسمونه حوار الأديان، لكن هو ليس حقيقة حوارا من أجل إحقاق الحق وإبطال الباطل، لا، وإنما هو حوار من أجل الوئام والأخوة الدينية كما يريدونها، وهي كفر صراح. هذه الأخوة الدينية تكذيب لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبني على مسألة كفرهم وعدم كفرهم الموالاة، وهذه التي يريدها الإخوان ويدعون إليها، موالاة اليهود والنصارى ومحبتهم. هذه العقيدة كلها عند الإخوان أسسها حسن البنا، ثم بعد ذلك تبناها كثير من الإخوان المسلمين، وقبل مدة ليست بالطويلة أخرجت حركة حماس وهي من الإخوان المسلمين وثيقة قررت فيها هذا الأمر، أن نزاعنا مع اليهود ليس نزاعا دينيا وإنما هو نزاع على الأرض، إذا نزاع دنيوي ليس نزاعا دينيا. طب لماذا إذن تلبسون على الناس وأنكم حزب ديني وإسلامي والشهادة في سبيل الله والجهاد في سبيل الله؟ أين ذهب هذا كله؟ انتهى، نوقظ كله حتى تعلموا أن هذا الحزب وظيفته هو التلبيس والكذب على الناس. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، هذا الجهاد في سبيل الله، وأنتم لا يهمكم هذا الأمر، لأن اليهود إخوتكم والنصارى إخوتكم كما تقولون أنتم بأنفسكم، والصراع معهم ليس دينيا، لذلك تدخلون في حزبكم من النصارى، معكم في الحزب نصارى. أين الجهاد في سبيل الله والكفاح والوالوال إلى آخره؟ ذهب كله أدراج الرياح، فصار حزبكم حقيقة هو حزب دنيوي بحت، يبحث عن الكراسي وتحقيق المصالح الدنيوية، يقولها صريحة ولا تلبس على الناس، وأريحون واستريحوا، هذا واقعهم. الله سبحانه وتعالى أمر بعدم اتخاذهم أولياء اليهود والنصارى، وحذر من ذلك، وبين أن من اتخذهم أولياء فهو منهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فمن يتولهم منكم فإنه منهم، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، آيات كثيرة وصريحة في هذا الأمر، فكونوا على حذر بارك الله فيكم. وارجعوا كما ذكرت لكم إلى الناقض الثالث من نواقض الإسلام بشرح الشيخ، فهي تفصيل طيب وزيادة على ما ذكرنا. الآن الذي يهمنا هنا هو بيان هذه المناهج المبتدعة، وأن الأمر كما قال السلف رضي الله عنهم، قالوا البدعة بريد الكفر، تؤدي إلى الكفر، وهذه صورة من الصور. فاحذروا بارك الله فيكم من هذا الحزب الخبيث الذي يلبس على الناس ويغشهم ويخدعهم. انظروا إلى أفرادهم، تأملوهم واعرضوا أفعالهم وأقوالهم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح، هل تجدون ذلك متحققا بالفعل فيهم قولا وعملا؟ تجدهم من أبعد الناس عن اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يبالون بها، لا يرفعون بها رأسا. إلى ما يدعون؟ التوحيد لا يبالون به، السنة لا يبالون بها، المعاصي يتحايلون عليها بأنواع التحايل من أجل أن يرتكبوها. هؤلاء هم وهذه حقيقتهم، ومن عاشرهم عرفهم. أي دين هذا؟ بيننا وبينهم الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، هو يكشف الحقائق. اعرضوا أقوالنا نحن وهم وأفعالنا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف الصالح، وهو الفاصل في الأمر، حتى تعلموا أن هؤلاء القوم من أبعد الناس عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن هدي السلف الصالح رضي الله عنهم. وأحذر أشد التحذير من هذه العقيدة الفاسدة، عقيدة وحدة الأديان التي ينشرها الإخوان ومن كان على طريقتهم في هذا الأمر بين الناس. اليهود والنصارى كفرهم أوضح من عين الشمس في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزاع النبي صلى الله عليه وسلم معهم من يوم أن ظهر في المدينة إلى يومنا هذا، هو وأصحابه ومن كان على طريقته، هم دين ونحن دين. وأنت تقرأ في كل يوم أكثر من 17 مرة في صلاتك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير اليهود ولا النصارى. ثم تأتي وتقول هم أخوتنا وتواليهم وتحبهم وتناصرهم وهم يبغضونك ويعادونك ويحاربونك في الدين لا لشيء آخر. يخرج كبير من كبارهم يقول لك الحرب الصليبية بدأت على الإسلام، يتراجع سياسة، لكن هذه الحقيقة، ويستلم الآن رأس آخر من رؤوسهم، ويصرح بعدائه للإسلام وبتعصبه للنصرانية. اليهود في 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 فلسطين يربون أبنائهم على بغض الإسلام والمسلمين. العمليات الإرهابية في أوروبا وفي أمريكا ضد المسلمين لأنهم مسلمين من قبل النصارى على قدم وساق. في وسط أفريقيا يذبح المسلم لأنه مسلم من قبل العصابات النصرانية. اليهود في فلسطين يذبحون المسلمين لأجل أنهم مسلمون. ويأتيك هذا الأحمق ويقول لك هم أخوتنا. والله المستعان، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته. هكذا ربنا قال لك، يكذب الله في كتابه ويذهب يصدقهم في أكاذيبهم. أي إسلام هذا الذي عهم عليه؟ أما آن لك أيها المخدوع أن تصحو؟ والله المستعان. ولعل في هذا إن شاء الله كفاية لمن كان له عقل أن يتنبه لما يدور من حوله، ولا يكون حطبا من الحطب الذي تجمعه جماعة الإخوان المسلمين لليوم الذي يعدون له العدة.
السلام على رسول الله. أما بعد، فمعنا اليوم السؤال 21 والثاني 22 من أسئلة الأجوبة المفيدة التي أجاب عنها فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. أما السؤال 21 فيقول فيه السائل: هل ترى قراءة الصحف والمجلات في المسجد من باب إنكار ما فيها من المنكر وبيانه للناس ليحذروه جائزا؟ والسؤال الذي بعده قال: إذا كانت هناك أخطاء في جريدة ألا ننكر عليها ونبين أمرها للناس؟ الأمر الأول وهو إدخال الجرائد والصحف إلى المسجد، هذا في لا شك أنه منكر، وذلك لأن هذه الصحف والمجلات لا تخلو اليوم من منكر، إما صور خصوصا من الصور المتبرجات السافرات، وهذه صور معاصي، وإما كلام فيه محادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، بل وربما يكون فيها شركيات كالأبراج وغيرها. فإدخال مثل هذه المعاصي إلى المساجد منكر باستخفاف بحرمات الله سبحانه وتعالى. مساجد هذه جعلت لطاعة الله سبحانه وتعالى لا لمعصيته، وإدخال المعصية للمسجد محرم. ومما انتشر اليوم بين الناس إدخال الموسيقى إلى المساجد، وهذا أمر منكر عظيم. يعني عندما يدخلون بجوالاتهم وتجد رنات هذه الجوالات موسيقى، فعندما نكون في وسط الصلاة تبدأ الموسيقى تعزف، هذه مشكلة والله. كذلك الإذاعة عندما تفتح أيضا يتركها بعض المؤذنين وتظهر فيها الموسيقى، هذا أيضا من المنكرات، ويحرم فعل هذا كله، ويجب إنكاره على من كان قادرا على ذلك أن يغيره، كالإمام مثلا أو غيرهم ممن يقدر على مثل هذا الأمر أن يغيره، يجب عليه أن يغيره. لكن موضوع إدخال الجرائد والمجلات إلى المسجد ومع ما فيها من منكرات، لماذا ذكر هنا في هذا الكتاب؟ السؤال الذي بعده بين السبب، وهو أن مثل هذه الجرائد والمجلات تكون فيها منكرات، فصار المبتدعة يتخذونها ذريعة إلى تهييج الشباب وإلى استقطاب الشباب، فصاروا يدخلون هذه الجرائد والمجلات إلى المساجد بدعوى ماذا؟ بدعوى إنكار ما فيها.
وإنكار ما فيها هذا ربما يكون المنكر الذي فيها منكر من قبل ولاة الأمور، أو يكون منكرا من أصحاب الجرائد، أو يكون منكرا منشورا من أعمال الناس. فإنكار الذي يركز عليه المبتدعة والحزبيون في إدخالها للمسجد هي أفعال ولاة الأمور، لكي يستغلوا ذلك في تهييج قلوب الشباب وإشعالها. هذا كله بارك الله فيكم من قبيل الإعداد. عندهم هم يعدون الشباب، يثورونهم، يشحنونهم، ثم بعد ذلك في اللحظة المناسبة يترقبون طبعا إلى أن يأتي الوقت المناسب، عندئذ يحركونهم بالفتاوى التي تجيز للشباب التفجير والتدمير والتخريب فيتحركون، فيكون هؤلاء الشباب قد أعدوا وجهزوا من داخل المساجد، ثم بعد ذلك يحرقون الأخضر واليابس. هذا واقع مشاهد وقصة متبعة من قديم، مش من اليوم أو أمس. في زمن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان سفر الحوالي وسلمان العودة يتبعون هذه السبل، هذه الطرق، فلذلك كنت تجد الطلبة عند سفر سلمان أكثر من الطلبة الموجودين عند العلماء. ليش؟ لأن هؤلاء يحركون العواطف، يهيجون المشاعر، يحكون للشباب أشياء واقعية تمس حياتهم، فتجد الشباب مقبلين عليهم، ما يعرفون، ما شباب مساكين، كثير منهم مساكين في بداية الأمر طبعا، لكن بعد ذلك الهوى يغلبهم ويستمرون في هذه الطرق فيكونون حطبا لأغراض الحزبيين هؤلاء. هذا هو الهدف والغاية من فتح المجال للجرائد والمجلات بدخولها إلى المساجد، يستغلون ذلك في تهييج الشباب واستقطابهم الحزبيون يعني. لذلك طرح هذا الأمر، هذا السؤال في هذا الموطن. نحن تسبق وتكلمنا عن كيفية إنكار المنكر إذا كان المنكر من ولاة الأمور، أما إذا كان المنكر قد شاع وانتشر بين الناس، فهذا سواء كان في جريدة أو في مجلة أو كان معلوما بين الناس، فهذا يكفي علمه عند الناس أن تذكره على المنبر وتبين أنه باطل وأنه محرم، وتنصح للناس وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بهذه الطريق، ما في إشكال في هذا الأمر. إذا انتشر المنكر بين الناس وعرف، فأنت تبين الأمر وتنصح للناس وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتكون هذا من باب النصيحة. كذلك إذا كان المنكر منتشر في الجرائد من أعمال أصحاب الجرائد والمجلات، تبين هذا الأمر في الحكم كحكم شرعي وتنصح في هذا، ما في إشكال. لكن إذا كان المنكر من ولي الأمر، فقد علمنا في السابق كيف يكون الإنكار على ولاة الأمور والنصح لهم، وهذا يكون بالسر حتى لا يؤدي ذلك إلى تهييج الشباب وإثارة الفتن بين المسلمين. لكن هذا السبب الذي نحن نقول كما قال سلفنا الصالح رضي الله عنهم أنه لا يجوز الإنكار على ولاة الأمور علنا لكي لا يؤدي إلى هذا الغرض، هم الذي يريدونه أصلا، هذا الغرض هو الذي يريدونه يعني الحزبيين، فلذلك هم يحرصون عليه وإن صادم منهج السلف الصالح. إذن لماذا تسمون أنفسكم بالسلفية وأنتم كذبة؟ لمن باب الغش والخداع. فتنبهوا بارك الله فيكم، والله أعلم، نكتفي بهذا القدر، وصلى لي ولكم التوفيق والسلام.